الأستاذ الشيخ الكبير كلا ولو لم يكن كبيرا في فقهه وعلمه، لأنه جاءت أحاديث من إجلال الله تبارك وتعالى إجلال ذي الشيبة المسلم، ذي الشيبة المسلم، مش فلان يكون علما يكون فاضلا إلى آخره. فإذا اجتمع العلم والفضل والشيبة هذه عوامل ليس بعدها عامل آخر يستوجب به صاحبه أن يجلد وأن يحترم. فمن النحل صغيرنا ويعرف فقط كبيرنا هذه أمور أو جمل معانيها واضحة. لكن إيش معنى فليس منا؟ أن يفهم البعض ليس منا يعني ليس مسلم. فهل هذا الفهم صحيح؟ الجواب لا. لكن معنى ليس منا أي ليس على نهجنا وعلى خطتنا وعلى شريعتنا. كل حديث هنا في هذا الباب ليس هكذا. لكن هناك رجل من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الحنفية كذلك وهو المعروف أبي جعفر الطحاوي له كتاب اسمه مشكل الآثار، جمع فيه جملة كثيرة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل منها ليس منا، منها الحديث، منها من غسل فليس منا، من ونام بالليل فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، أحاديث كثيرة كلها يتبع بها أو يتصل بها، ليس منا من فعل كذا وكذا أو من فعل كذا وكذا فليس منا. فما معنى هذه الجملة فليس منا؟ ليس مسلما؟ لا، لا يجوز إخراج المسلم من دينه والحكم عليه بالردة لمجرد أنه خالف حكم الشرعية، لمجرد أنه لا يحترم الكبير، لمجرد أنه لا يفهم الصغير نحكم عليه بأنه ارتد عن دينه، لا، هذه معروفة. فمعنى ليس منا ليس في كماننا الذي نحن نحبه للمسلمين جميعا إخواننا. وعلى العكس من هذه العبارة تأتي عبارة أخرى فهو مثلا قول الله تبارك وتعالى في حق الكافرين ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا لازم تفسر من بعض الناس خاصة اليوم جماعة التكفير في مصر وفي غيرها فهو منهم يعني فهو كافر، أهو كذلك؟ جواب لا. لا بد إذا أردنا أن نحكم بظاهر هذا الخبر ليس منا أو فهمهم جملة خبرية، إذا أردنا أن نحكم بظاهر هذه الجملة أو تلك فيجب أن نلحظ معنى آخر. هذا المعنى الآخر له علاقة بالقلب. المعنى الأول هو الفعل، لا يرحم الصغير فعلا لا يرحم، لا يوفر الكبير فعلا لا يوفر الكبير، فهو منهم من يتولهم أي الكفار، فهو منهم يتولهم ماذا يفعل؟ يواليهم ويناصرهم ويخدمهم وإلى آخره، هذه كلها أعمال ظاهرة. فإذا وقفنا عند الأعمال فقط حينئذ لا يجوز تفسير هذه الجملة في الحديث فليس منا على ظاهرها، كما لا يجوز تفسير تلك الآية وما تبعها أيضا على ظاهرها، وأيضا يقال ليس منا على طريقتنا وعلى محاسن أخلاقنا فهو منهم أي في أخلاقهم وعاداتهم كلها. أما إذا أردنا أن نقول فليس منا متقا أي ليس مسلما أو فهو منهم متقا أي فهو كافر إليه يجب أن يلاحظ شيئا آخر لو علاقة بالقلب. فهو منهم إن كان يواليهم ويعاونهم ويناصرهم على المسلمين وهو يستحل ذلك بقلبه أيضا، فالآية هنا غير على ظاهرها، فهو منهم قلبا وقالبا. كذلك هنا في الحديث فليس منا إذا كان لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ولا يعرف للعالم حقه، فبين عقيدة ليس فقط عملا، فهنا إذا الحديث على ظاهره فليس منا. وعلى آل التفصيل وعلى بصورة خاصة مراعاة العمل ومراعاة القلب، وبتعبير آخر مراعاة عمل الأعضاء من جهة ومراعاة عمل القلب من جهة أخرى، يأتي التفصيل في تفسير النصوص فتعسى المجرم النص على ظاهره، وذاك حينما يكون العمل شمل العملين عمل البدن وعمل القلب، فهو منهم عملا واعتقادا، يعني يعتقد ما يعتقدون ويستحل ما يستحلون بقلبه وليس فقط بجوارحه وبدنه. كذلك من لم يرح الصغير الى اخر الحديث فليس منا، ينبغي ان يلاحظ هل هو فقط عملا لا يرحم ام ايضا يستحل عدم الرحم قلبا. فاذا اجتمع العمل الجارح البدني والعمل القلبي فذلك هو الكفر. مراعاة اجتماع هذين العملين العمل القلبي والعمل البدني، مراعاة اجتماعهما او اتصالهما بحل على طالب العلم بالتالي كثيرا جدا. هنا ما يتعلق بالحديث لا يشرب السارق حين يشرب وهو مؤمن، لا ترى وهو مؤمن احاديث كثيره في هذا المعنى. كيف نفسر هذه النصوص على ظاهرها؟ ممكن يفسرها على ظاهرها وممكن يفسرها على طريق التاويل، كما فعلنا بالحديث حديث الدرس الان فليس منا قلبي يشرب الخمر لكن لا يستعمل الخمر بقلبه، يسرق السرقه لكن لا يستعمل السرقه بقلبه. فنفسر الحديث من ذلك لا يزني لا يسرق لا يشرب الخمر في كل ذلك فهو مؤمن ايمانا كاملا. ليه مؤمن كامل يسرق ومؤمن كامل يزني يشرب الخمر؟ حاشا لله عز وجل. هذا نفسر الحديث على ظاهره لا يشرب الخمر وهو يشرب وحين يشرب وهو مؤمن، ليس مؤمنا اطلاقا في حالة ايه يستحلها في قلبه، يعني يقول بلا حرام بلا حلال تستحل بعض في هذا اليوم. فهذا هو يفترق للعمل القلبي الفاسد من العمل الجارح الفاسد. فاقتران العمل الفاسد القلبي هو اللي يصور للعالم المسلم يفسر حين ذاك الآية أو الحديث على ظاهره. لا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن له تفسيرات. إذا كان يؤمن قلبا لا يجوز أن نخرجه من الدين ما دام هو مؤمن، لكن نقول ليس مؤمنا إيمانا كاملا، لأنه واضح من قسم الكافر فهذا معه من واقع هذه الموبقات ويعتقدها. لكن إذا كان هو لا يتعرف بحرمة هذه الاقتصاد كلها من السرقة والخمر ونحو ذلك، فإن ذلك يكون الإيمان المنفي عنه هو الدين المطلق ويكون في الآخرة من الخالدين في النار. هذا ما وجه بيانه بمناسبة هذا الحديث اللي سمعنا وبمناسبة ذات الحديث المشهور عنه. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا حل الإشكال بملاحظة ما نسميه نحن بالكفر العملي والكفر الاعتقادي. فإذا اقترن مع الكفر العملي كفر اعتقادي فليس مؤمنا، وإذا قيل لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مطلقا،
أما إذا كان هناك في إيمان اعتقادي لكن يقترن معه كبر عملي يعني يفعل فعل الكفار لكن لا يؤمن إيمان الكفار هذا يكون فاسقا عاصيا ولا يكون مرتدا كافرا. والسلام عليكم.
فيقول المؤلف رحمه الله باب إزالة الحرية وهذا الباب كان الباب السابق في المعنى روى بإسناده الحسن عن الأشعري قال إن من إزالة الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقتصد. هذا الحديث إسناده حسن ولكن هنا ذكره موقوفا على الأشعري وهو أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور. وقد جاء في بعض كتب الحديث مرفوعا ثابت كذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام إن من تعظيم الله عز وجل وتبجيله أن يكرم المسلم صاحب الشيبة المسلم يعني كبير السن. هذه الجملة هي على حد قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة في الدرس الماضي ليس منا من لم يجل أو يوقر كبيرنا. إلا أن هذا الحديث السابق يحتمل من المعنى ما هو أكثر من حديث هذا الباب الآن ذات كما تكلمنا يشمل بكلمة كبيرنا الكبير سنا والكبير علما وفضلا كما تكلمنا. أما هذا فهو أخص فهو صريح في إكرام الرجل الكبير السن لشيبته لأنه يقول إن من إذان الله إكرام للشيبة المسلم. ثم نتابع في هذا الحديث فوائد أخرى فيقول وحامل القرآن أي من تعظيم الله عز وجل وتبجيله أن يكرم المسلم حامل القرآن حافظ القرآن سواء كان صغير السن أو كبيره بل إذا كان حامل القرآن وكبير السن فقد اجتمع فيه سببان لتعظيمه. السبب الأول كونه يحفظ القرآن والسبب الثاني قوله شيخا مسنا. الجزء الاولى من الحديث فيها حض على اكرام صاحب السن الكبير بغض النظر عن صفات اخرى والجمله الثانيه فيها حض على اكرام حامل القران وحامل القران كنايه عن حافظ القران وليس المقصود بحافظ القرآن الذي يتلوه فقط وإنما المقصود ما هو أخص وأعظم من ذلك وهو الذي يحفظ القرآن. ولكن هل كل حافظ للقرآن يستحق هذا الإجلال والإكرام الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وجعل هذا الإكرام من إكرام الله عز وجل وإجلاله؟ هل كل حامل القرآن يستحق مثل هذا الإجلال والإكرام؟ الجواب لا. وذلك ما بينه عليه الصلاة والسلام بقوله غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فأتاني صفتان إذا توفرتا في حال القرآن تحقق إجلال المسلمين له لحمله وحفظ القرآن. فأتاني صفتان، الصفة الأولى غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. شو معنى الغالي فيه والجافي عنه؟ الغالي فيه هو الذي يحمل القرآن من المعاني والأحكام ما لا يتحمله، وهذا شأن المبتدعة قديما وحديثا، لا سيما فيما يتعلق بعلم الكلام، وبخاصة منه ما يتعلق بصفات الله عز وجل. فهؤلاء يحملون الآيات القرآنية المتعلقة بكثير من الأمور الغيبية ومنها الصفات الإلهية، يحملون كل تلك الآيات ما لا تتحمل من المعاني. فهذا غلو، وهذا بحث له علاقة بعين التوحيد، ولكن لا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا، وهذا المثل له علاقة بعقيدة جماهير المسلمين اليوم الذين انحرفوا فيها عن عقيدة السلف الصالح. فطالب العلم اليوم لا يكاد يفتح كتابا من كتب التفسير ليطلع على معنى قول الله تبارك وتعالى في أكثر من آية واحدة: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ونحن ذلك. لا يكاد يفتح كتابا من كتب التفسير ليفهم معنى هذا الاستواء المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا به يجد جماهير هذه الكتب تفسر استوى بمعنى استولى. علمت بأن السلف رضي الله عنهم إنما فسروا استوى بمعنى استعلى، كما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن بعضهم وفي ظني أنه عطاء، وذكر ذلك الإمام الذهبي في رسالة خاصة في هذه المسألة الهامة، وهي التي سماها بالعلو للعلي الغفار. هذه رسالة خاصة ينبغي لكل طالب علم حريص على تصحيح عقائده بصورة عامة وتصحيح فهمه لهذه الآية بصورة خاصة أن يرجع إلى هذه الرسالة العلوم للعلي الغفار للحافظ الذهبي. والأهمية في هذه الرسالة كنت اختصرتها بنفسي وعلقت عليها بعض التعاليق المفيدة، وخرجت أحاديثها، وخرجت منها ورميت بها ما لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرسالة وغيرها من الرسائل السلفية يجد أن علماء السلف لا يعرفون استوى بمعنى استولى، وإنما استوى بمعنى استعلى. وهذا التفسير مع كونه صحيحا فهو الذي يلتقي مع كل الآيات وكل الأحاديث التي تتفق جميعا على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. من ذلك مثلا آية واحدة أذكرها الآن: فإنها تصف عباد الله تبارك وتعالى الرحمن بقوله يخافون ربهم من فوقهم. فإذا نظرنا إلى عالمنا الإسلامي اليوم لوجدناه إذا كان فيه خائفون واجدون من الله عز وجل فإنهم يخافونه ليس أكثر كما وصف الله عباده بقوله يخافون ربهم من فوقهم، وإنما هم يخافونه معتقدين أنه في كل مكان، ونسمع هذا في كل مكان في كل زمان، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، الله فوق المخلوقات كلها. هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة. أما اعتقاد أن الله في كل مكان وأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه، فكل هذه الآراء هي من الغلو والمجافاة لله عز وجل في تفسير كتابه تبارك وتعالى. فهنا اشترط في حامل القرآن وحافظه الذي يستحق إكرامه وإجلاله من المسلمين هاتين الصفتين: الأولى أن لا يكون مغاليا فيه، أن لا يحمل القرآن من التفاسير والمعاني ولا يتحمل، كمثل الآية السابقة: الرحمن عرش استوى فسروها بالسولى. ونحن لو تأملنا قليلا في هذا التفسير لتبين لنا أن هؤلاء الذين استفسروا هذا التفسير الغالي والحائد عن المعنى السلفي أنهم لم يستفيدوا منه شيئا، ذلك لأنهم حينما يفرون من التفسير السلفي للسواء بمعنى السعلى يتوهمون أن وصف المسلم لربه بأنه فوق المخلوقات أنه في مكان، وأنه حصرناه في مكان إذا قلنا عن المخلوقات، ثم يقعون في ما منه فروا، مع أن الذي اتهموا به السلف الذين يفسرون استوى بمعنى استعلى أنهم يجعلونه في مكان، هذا اتهام باطل لا أصل له. وهذه نقطة أعتقد أن النساء، كل النساء إلا ما شاء الله، وقد يكون أفراد فلذلك منهن لا يعرفون هذه العقيدة على وجه الصحيح، لأن هذه العقيدة الصحيحة وهي أن الله عز وجل على العرش استوى استعلى، وأن هذا الاستعلاء لازمه أن الله عز وجل فوق المخلوقات، هذه العقيدة الصحيحة يورد الولاة المنحرفين في كتاب القرآن عن تفسير السلفي يريدون شبهات وإشكالات لا أصل لها، ولكنها قد تؤثر في عقيدة أفراد من السلفيين الذين لم يعرفوا جواب تلك الشبهات. هم يقولون مثلا إذا قلنا إن الله عز وجل فوق السماوات وعلى المخلوقات كلها كما قلت آنفا، يقولون إذا الله في مكان، الجواب كلا، لأن المكان مشتق من الكون، ونحن نعلم أن الله كان ولا شيء معه كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين: كان الله ولا شيء معه. الآن نحن مضطرون لدفع تلك الشبهة المتساءل ترى هل كان الله عز وجل في مكان قبل أن يكون شيء معه؟ الآن يوجد شيء معه لأنه كان ولا شيء معه، ثم خلق العرش وخلق السماوات وخلق البشر وخلق ما شاء الله ليخلق. أيوم كان الله ولا شيء معه هل كان في مكان؟ الجواب لا، لأنه اولا حينما خلق المخلوقات سبحانه وتعالى ما كان مكان، لانه لا يزال في عظمته وفي جلاله وفي علومه، ما وجد له مكان ليحل فيه حاجة. كيف وهو اكثر من الكون كله الذي جزء منه المكان؟ فالله اكبر من كل شيء. فقبل ان يخلق المخلوقات لم يكن مكان، فهو كان معتزا بذاته وبجلاله، غير فقير ولا محتاج الى ان يكون له مكان يخلقه ليحل فيه حاجاه من ذلك. إذن هو لما خلق الكون ما سكنه ولا اتخذه وطنا له، وانما على العكس من ذلك تفيدنا الايه السابقه، استوى على العرش علما لان العرش اكثر من كل المخلوقات، وهو سقف الفردوس، عرش الرحمن سقف الفردوس. كما جاء في صحيح البخاري: اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس فانها اعلى الجنان وفوق عرش الرحمن. فاذا اذا عرفنا ان المكان مشتق من الكون، والكون مخلوق، والكون لم يكن من قبل مخلوقا، على العكس الله كان ولا شيء معه، اذا هو من هذه الحيثيه هو الان كما عليه كان. وارجو الانتباه الى هذا القيد الذي قلت انفا، هو من هذه الحيثيه، اي من حيث انه لم يكن في مكان كما كان قبل ان يخلق السماوات والارض، فهو الان من حيث هذه الحيثيه كما كان قديما ازليا قبل ان يخلق المخلوقات، لم يكن في مكان، فهو الان كما كان. لكننا لا نقول كما يقول غلاة الصوفيه الذين يتزيدون على الاحاديث النبويه فيضيفون الى حديث عمران بن حصين السابق الذكر بلقب كان الله ولا شيء معه، زاد الغزالي في الاحياء وغيره في غيره زياده مفسده لهذا الحديث الصحيح، فقال: كان الله ولا شيء معه وهو الان على ما عليه كان. انا قلت هذه الجمله المضافه الى الحديث الصحيح، لكن لا وصفا لها من حديث صحيح، فإن هذا الفصل يجعل الحديث مبطلا لعقائد المسلمين الصحيحة، ومؤيدا لوحدة وجود الباطلة التي يقول بها بعض الغلاة من الصوفية. انتبهنا، كان الله ولا شيء معه، لا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، أي لا شيء معه. الصحيح أنه لا شيء معه، بداية هناك أشياء يجمعها كلمة الخلق المخلوقات على أنواعها، الإنسان والحيوان والجماد، والجماد تنفصل إلى فصائل كثيرة، السماوات وأراضين والجبال وأنهار، هذه ليست الأشياء، فيقال لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، فلا يلزم المحظور من محظورين، وأحلاهما مر كما يقال. المحظور الأول أن نعتبر أن الله عز وجل ما خلق شيئا، المحظور الثاني لا يمكننا أن ننكر أن الله خلق كل شيء، خالق كل شيء، هذا نفس خلقه، خالق كل شيء. كيف هو مع كونه خالقا لكل شيء؟ هو الآن على ما عليه كان، كان ولا شيء معه، الآن وجد هذه المخلوقات. التأويل عن غلاة الصوفية: لا هو إلا هو، أي هذه المخلوقات يا الله. فحينئذ يصح هذه الجملة الباطلة على هذا التأويل الصوفي الغالي، أي
هذه المخلوقات التي نراها نحن في تعبير الصوفية بمظاهر لله سبحانه وتعالى، فهي منهم. ولذلك يقولون كل ما تراه بعينك قال الله. إذن هو الآن على ما عليه كان، معناه ليس ثمة خالق ولا مخلوق، وإنما هو شيء واحد. لذلك يقولون في توحيدهم ما هو إلا هو، بل يصبحون فيبطلون التوحيد الذي جاءت به الرسل. لا إله إلا الله هذا التوحيد العام، ليس توحيد الخاصة. توحيد الخاصة لا هو في الله، وخاصة الخاصة هو يعني ما في خالق مخلوق، خلاصة الأمر. إذن هذا العرش كان ليس أزليا، لكنه هو من أول المخلوقات. لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. قول جاء من الخطأ، وأنت لكثير الآن. أنا كنت أردت أن أقول أن يجب أن يفسر الشهرة بمعنى الثوية، يجع منها الكلمة اللي تكلمت فيها أم العبد وإلى تريد وصبي الحق، هي كانت إذا ما كان مستوي الله عز وجل قبل أن يخلق أي مخلوق ومستوي عليه. ولذلك هني قلت أنا وما يعني قدمت المبتدا وما جئت الخبر، قلت إن ليش فسروا استوى بمعنى استولى كفر إن ما يحصل الله في مكان. فنحن أخذنا الآن أن الله من حيث المكان هو كمكان، فكان ولا شيء معروف فلم يكن هناك مكان. وكذلك لما خلق المخلوقات ووجد المكان فهو ما تغير سبحانه وتعالى ولا خلى هذا المكان. هذا رد الشبهة التي اضطررت إلى تأويل استوى بمعنى استولى. لكن يا ترى ما الذي استفادوه من هذا التأويل؟ لا شيء أبدا، وعظم البيان. قيل لهم الآيات الواردة في إثبات استواء الرحمن على عرشه كثيرة، منها خلق السماوات والأرض ثم استوى، ثم استوى، ثم تفيد التراخي يعني بالمرتبة الثانية، يعني بعد أن خلق السماوات والأرض في يومين بعدين استوى على العرش. الآن ورد عليهم سؤال، طيب قبل أن يخلق، قبل أن يستوي على العرش بنص القرآن الكريم، أليس كان مستويا عليه؟
كان موجود العرش.
نعم.
كان موجود العرش قبل الخلق.
خلق السماوات والأرض، العرش موجود قبل السماوات والأرض. يعني خلق السماوات والأرض قبل العرش. العرش أقدم. حتى قال بعض العلماء جوابا عن سؤال ما هو أول مخلوق لله عز وجل، قولان، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول القلم، وأنا أذهب إلى هذا المذهب لأن هناك نص أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، أول نص صريح أنه أول مخلوق هو القلم. لكن بعض العلماء الذين غدا لهم أن العرش مخلوق قبل القلم يقولون لا، القلم خلق بعد العرش. المهم لا يوجد شيء أزلي إلا الله عز وجل، وهذا يعني عقيدة إسلامية من لا يؤمن بها فهو كافر. لكن في خلاف، أول مخلوق كان يكون العرش ولا القلم؟ لو تيجي للآية خلق السماوات والأرض في يومين ثم استوى على العرش، معناه أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. فنحن لو فرضنا أن خلق السماوات والأرض خلقه الله أو خلقه الله في لمحة بصر، فأنه يقول لحكمة بالغة يومين، طيب بعد اليومين استوى على العرش، أي استولى. يسرع قبل يومين ما كان مستولين، إذا قالوا كان مو مستوي عجلوه
وكيف يعقل ان يوصف الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء للعجز؟ ما يقول هذا مسلم. لما ورد عليه هذا السؤال من العلماء السلفيين، كيف انتم تقولون ثم استولى؟ هل نصرتم الله الى العجز والى انه كان غير مستول على هذا الخلق العظيم وهو العرش الكريم؟ فتقولوا لا، نحن بدنا نقول استيلاؤه. هم يقولون ليس كاستيلاء البشر. لو رجعوا للتفسير السلفي، استوى استعلى، لكن استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملوك على عروشهم. انتهى الامر. وهكذا يجب ان يقال في كل صفات الله. وهذا استثنى ربنا عز وجل في غير ما آية كريمة. هو يقول مثلا في السورة التي تساوي ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شو معنى كفوا؟ يعني شبيه ونظير ومثيل. والآية الأخرى كذلك أو أصرح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية جمعت بين التنزيه ليس كمثله شيء وبين الإثبات بالصفات وهو السميع البصير. فنحن نقول كما قال السلف وغيرهم، الله سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، الله بصير لكن بصره ليس كبصرنا. وهكذا فرض التنزيه في كل الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات. هذا هو منهج السلف ومذهب السلف، إثبات كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أخبر بها نبيه في سنته. إثبات مع تنزيه، لا تشبيه ولا تعطيل. التشبيه أن يقال بصره كبصرنا، حشر وصمه كسمنا وكلامه ككلامنا إلى آخر الصفات. هذا كفر، لا يجوز، ليس كفر شيء. التعطيل نفس الصفات مطلقا، حذرا إيش؟ من التشبيه. لا، نحن لما نأخذ الميزان الإلهي بيدنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نقع في التشويه. على الرغم من ذلك تجد المعتزلة بصورة خاصة وأكثر الطوائف الأخرى بصورة عامة كالماتريدية والأشاعرة ينكرون كثيرا من الصفات الإلهية كانتباع العرش. يقولون استوى بمعنى استولى، أي استولى معناه ما كان مستولي من قبل ثم استوى على العرش. لا، استيلاء الله ليس كاستيلاء البشر. طيب، استواء الله أي استعلاؤه. خلوا الآية إذا كما فسرها السلف، أجيبوا على الطيب، استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملك على كرسيه وعرشه. الذي جاء في عقيدة من عقائد الحنفية الجيدة، قال ورفع العرش فوق العرش لكن بلا وخش التمكن واتصال. قول بلا وخش التمكن واتصال هو تأكيد في كون الله علوه على عرشه، ليس كونه المخلوق على عرشه. لأن هذا المخلوق لو صعد العرش من تحته لوقع على أم رأسه ولم استطاع أن يستقل بنفسه. هذا فارق كبير. لذلك قال هذا العالم الفاضل ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن وابتصاله. اي نعم، هذه قصيده اسمها بدء الاماني. يقول العبد في بدء الاماني تقول شيء اوصاف لله عز وجل جيده. وهذا الاحناف المتاخرين مثل اشاعره في اوله، لكن المتقدمين منهم وبخاصه امامهم هو سلف العقيدة. يقول من لم يقل ان الله عز وجل في السماء فقد كفر. ليه؟ لان ربنا يقول امنت من في السماء. فهؤلاء الذين يغالون في القران ما يقولون امنت من في السماء، يعني ملائكه. الله أكبر. ربنا نتكلم عن ذاته. أمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا يتموت؟ أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ كل هذه الصفات أعطوها لجميع الملائكة. أبو حنيفة يقول من لم يعتقد بأن الله في السماء فقد تفرق لمعنى إنكار هذه الآية بآيات كثيرة وأحاديث نبوية كالحديث المشهور. لكن الناس غافلون عن العقيدة التي تنطوي تحت هذا الحديث المشهور. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض ليس المقصود بالحديث من في الأرض يعني الحشرات اللي تحت الصراط الطبقات التي لا تصل إليها أبصارنا ولا اكتشافاتنا، وإنما ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض من إنسان ولا حيوان ولا تحمدون ولا يصفون ولا تعذبون إلى آخره كما جاء ذلك مفصلا في الحديث صحيح. فحينئذ نفهم أمام الحديث يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء. فيأتي المؤولة والمعطلة فيفسرون هذه النصوص من الآيات والأحاديث الروية بخلاف ظواهرها. ليش؟ قال حتى لا يشبه. لا، لكن أنت شبهت نقصت كمان، لأن قلت استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم بهراق. هذا بيت شعر استدل فيه في تفسير الآية، مع أنه من حيث الأدب العربي لا يصح تفسير نصوص الكتاب والسنة بالشعر الحادث، وإنما الشعر العربي في الجاهلية باعتبار مستأصل على أصالتهم في اللغة العربية وما تخرجت إليهم العجمة، فيستشهد العلماء حتى في إثبات ألفاظ لغوية للشعر الجاهلي القديم. فلعل هذا الشعر ليس قديما يستدل به أنه استوى يأتي معنى استولى، مع ذلك فقد شبه الله عز وجل بمين ببشر. استوى بشر على العراقي بمعنى حكم، بغير دم ولا بغير سيف ولا دم مهراقي. فلما قيل لهم كيف تشبهون استواء الله على العرش باستواء بشر على العراق؟ لا، استيلاء الله تشبهونه واستيلاء البشر على العراق ينسحبوا. يقولوا لا، نحن ما نقول ان استيلاء الله على عرشه كاستيلاء بشر على العراق. اذا دعوا الايه على ظاهرها وقولوا كما قال السلف استوى بمعنى استعلى، لكن استعلاؤه ليس كاستعلاء البشر وانتهى الامر. هذا البحث في الحقيقه يطول ومهم، وليس الان هذا المثال لتفسير الجن هذه وحامل القران غير الغالي فيه يغلو يشتط ويزيد في تفسير الايات ما ليس منها ولا الجافي عنه. هذا مقصر في العمل به الجافي هو فلان جفى فلانا بمعنى اعرض عنه. الجافي عن القران هو المبتعد عن العمل به. فاذا حامل القران حافظ القران الذي يعتبر من احترمه واكرمه مكرما بالله عز وجل يشترط في هذا الحافظ القران شرطان اثنان. الاول ان لا يكون مؤولا للقران تاويلا يعطل فيه المعاني الصحيحه ويحمله من المعاني ما لا يتحمل. والصفة او الشرط الاخر ان يكون عاملا بالقرآن وليس جافيا عنه وتاركا للعمل به. ومع الاسف الشديد ان وجدنا قارئا يعمل بالقرآن مثلا لا يستحيل ما حرم الله، ان وجدنا هذا فلا نجد الحافظ القرآن لا يغالي فيه أو لا يفسره تفسيرا غير صحيح. إن وجدنا من الحفاظ صالحين فلا نجد من الحفاظ غير متأولين للقرآن التفسير الباطل.
ولذلك استخاف حافظ القرآن يأتيه استخافين في هذا الزمان عزيز وعزيز جدا. وأخيرا يقول وإكرامه للسلطان المقصد. المقصد يعني العادي من إكرام الله عز وجل أن يكرم المسلم الحاكم المسلم المقصد أي العادل. ذلك لأن هذا الإمام العادل هو من أولئك السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لا نزال في باب رحمة البهائم، ورحمنا الآن في الحديث 80 بعد 300، وقد رواه المصنف رحمه الله بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب في عموم قوله عليه السلام: ارحموا ترحموا، أورده في باب رحمة البهائم، لأن قوله عليه السلام ارحموا ترحموا يعم رحمة كل المخلوقات. افتحوا الباب الآخر يسوع. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا يشمل رحمة البهائم أيضا، ولذلك أورده المصنف تحت باب رحمة البهائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واغفروا يغفر الله لكم. وهذا كما سبق في درس الماضي من قول عمر رضي الله عنه قال: من لا يغفر لا يغفر. وقلنا يومئذ أن هذه الجملة ممكن أن عمر بن الخطاب قاس على قوله عليه السلام: من لا يرحم لا يرحم، وممكن أنه سمعه من الرسول عليه السلام ولكنه لم يرفعه. والآن هنا يأتي الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: واغفروا يغفر الله لكم. فكما أن الله عز وجل يقابل رحمة عبده لخلق من خلقه بأن يغفر الله عز وجل لعبده، هذا كذلك يقابل مغفرة العبد، مغفرة عبد من عباده لأحد من خلقه، يقابل ذلك ربنا عز وجل بأن يغفر الله لعبده هذا، أي إن الجزاء من جنس العمل. وهل في أكثر من واحدة؟ شو؟
سبعة.
حديثي يوم؟
لا، أني أعلم سبعة. الجملة
يغفر الله لكم ويل لأطماع القول. هذا كلام عربي لازم نفهمه. الأطماع جمع طمع اللي نسميه نحن باللغة العامية أمع، ولفظه باللغة العربية قمع، جمع قمع أطماع. القمع معروف هو الإناء المخلوط الشكل اللي يوضع على ظرف مثلا أو وعاء كبير لإملاء هذا الوعاء بواسطته بماء أو بسائل ما. الرسول عليه السلام يقول ويل لأطماع القول، تشبيه بديع جدا، يدعو بالويل، والويل وازن في جهنم تسعير منه جهنم من هول النار الذي فيه. فالرسول عليه السلام يدعو بالويل هذا لمن في جنس من الناس شبههم بأنهم كالأطماع، أي من حيث أنهم يسمعون القول ولا يحفظونه. أعمل فوت القول مثل دخول الماء في القمر، ما حفظ شيء، ما بقي في شيء، فاتلهون جرب منه راح للطرف الثاني. فقال ويل لأطماع القول، أي للناس الذين هم كالأطماع، أي يجري فيهم الكلام ويسمعونه ثم مثل ما بيقولوا العامة بيدخل من هون ويطلع من هون. فإذا قولوا أقماع القول كناية عن أن هذا السامع للكلام والقول لا يحفظه ولا يعيه، وبالتالي هو لا يعمل به. فهؤلاء شباب الرسول عليه السلام بالأقماع اللي هي طريق لمرور القول بس والكلام، ولا يستفيد القمع من هذا الذي يمر فيه، قد يمر فيه زيت، قد يمر فيه سمن، اي شيء نافع، لكن هو سوف لا يستفيد بهذا الذي يمر فيه. فدعا الرسول عليه السلام على هذا الجنس من الناس الذين يسمعون القول ثم لا يتبعونه. فأطماع القول كناية بديعة جدا، هؤلاء الناس الذين يسمعون الكلام ثم لا يتعبون به ولا ينتفعون به. كذلك دعا لجنس آخر من الناس فقال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني هذا دعا أيضا على نوع آخر من الناس، متعجرفين متكبرين يصرون على خطائهم، وعلى حد تعبير العام عينك بالتعينك عارف حاله من وقته، فبكاذب وبكاذب وبصر وهم يعلمون. هؤلاء أيضا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالويل. ثم ساق المصنف حديثا آخر بإسناد حسن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. هذا على وزان الحديث اللي مرضعنا في الدرس الماضي، والشاة إن رحمتها رحمك الله، فهذا شاهد ذاك وذاك شاهد هذا. من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. يأتي بباب جديد يدخل في باب رحمة البهائم، لكن على تفصيل في نفس الباب وفي الحديث الذي تحته، حيث قال باب أخذ البيض من الحمرة. الحمرة نوع من الطير الصغير، فهل يجوز أخذ البيض؟ إذا ما نحن نظرنا إلى الباب السابق باب رحمة البهائم ترى لو أخذ بيض الطائر في وكره، فماذا سيصيب هذا الطائر حينما يأتي ولا يجد البيض؟ لا شك أن الأمر سيكربه، شأن الحيوان شأن الإنسان تماما. إذن من مقتضى رحمة الحيوان أن لا يؤخذ البيض من وكره ولا الفرخ من عشه، لأن ذلك سيؤذي أبويه. وتحت هذا الباب يأتي بالحديث الآتي، رواه في إسناد صحيح عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا، خرج بالرية فنزل منزلا، فأخذ رجل بيضة حمرة فجاءت ترفرف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطير للطيران وقوف هو رأس الرسول، يشعر هذا الطيران بأن هناك شيء. هذا الشيء فهمه الرسول عليه الصلاة والسلام على الغالب بطريق الوحي، وممكن أن يفهموا بعض الناس بطريق الفراسي، لأن الرسول عليه السلام حينما رفرف الحمرة على رأسه بادر أصحابه فقال أيكم فجع هذه ببيضها، قال ببيضتها، أيكم فجع هذه ببيضتها، فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرتده رحمة لها حتى البيضة إذا أخذ الإنسان خطأ من عش الطير فرد البيضة إلى هذا العش رحمة لهذا الطير، يجازى عليها الإنسان بأن يرحمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كما رحم تلك المرأة البغي حينما سقط كلبا كاد العصا في يده فشكر الله لها فغفر لها.